أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وعجل فرجه. إذن ما زال الكلام في القاطع الثاني من قواطع السفر، وهو العزم على إقامة 10 أيام متواليات. وعلقنا على كل من المفردات التالية إقامة 10 أيام، وأخمنا الدليل على ذلك بالإضافة إلى الإجماع النصوص الكثيرة الصحيحة على ذلك، وتحدثنا عن التوالي في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الإعراب أو فلات من الأرض. وأيضا وقفنا عند هذا القيد وهو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار، فيكفي أن يعلم بأنه سيبقى في هذا المكان 10 أيام سواء كان ذلك عن اختيار أو قهر وإجبار مطلقا، حتى ولو كان محبوسا أو أسيرا وعلم بأنه سيبقى في هذه البقعة 10 أيام، يكفي عندئذ لترتيب آثار المسألة من وجوب الصلاة تماما والصيام إذا حضره. وإذا كان العلم هو الشرط لتقوم الإقامة، فعندئذ نقول بعدم كفاية الظن بالبقاء فضلا عن الشك. فلو ظن بالبقاء وعدمه أو شك في البقاء وعدمه لا يكفي ذلك لتحقق عنوان الإقامة 10 أيام، بل عندئذ حاله حال من تردد في الإقامة وعدمها إلى 30 يوما يصلي قصرا، وبعد 30 يصلي تماما ولو لم يبقى إلا ساعة واحدة. وصل الكلام في هذه المسألة إلى قوله والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة. الليالي المتوسطة داخلة، وهذا هو معنى التوالي بخصوص الليالي التسع المتوسطة. فيكفي 10 أيام وتسع ليالي، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح. فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم 11 كفى، ويجب عليه عندئذ الإتمام. أما قضية الليالي المتوسطة فإنها داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة، فيكفي 10 أيام وتسع ليالي، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح. فلعدم دخول الليلة الأولى والأخيرة في ذلك، وهذا مما لا ينبغي مزيد الكلام فيه، وذلك لكون المراد من الأيام ها هنا هو النهارات، اليوم بمعنى النهار، وإن كان قد يطلق عليها لغة على كل من النهار والليل لغة، كما ورد في لسان العرب إذا تتأملوا أو في تاج العروس أو غيرها من الكتب اللغوية تجدون بأنه يطلق اليوم على كل من النهار والليل وليس على خصوص النهار فحسب. لكن الآيات العديدة ظاهرة في إرادة النهار من كلمة اليوم، ومن هذه الآيات قوله تعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما. 7 ليال و8، شوفوا في مقابلة، يعني ما يقابل الليل هو الأيام. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، فالليل عندئذ يكون في مقابل اليوم. وبما أن اليوم هو النهار، وهذا أيضا مستفاد من عدة آيات شريفة كقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا إلى قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وغير ذلك من الآيات التي ظاهرة بأن النهار هو في مقابل الليل. النهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فالنهار هو في مقابل شنو؟ الليل. وآية سخرها لهم سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام، فيكون عندئذ الترادف ما بين اليوم والنهار، فيكون النهار واليوم مترادفان وكل منهما هو مقابل شنو؟ ضد لليل. فيكون بعد ذلك النتيجة تطلع معنا أن اليوم بمعنى النهار، وهذا لا ينبغي الكلام مفصلا فيه أكثر من هذا، هذا كافي. لذلك بعضهم بعض المعلقين على العروة بفصلوا أكثر وبيذهبوا إلى مزيد الكلام في هذا الأمر ولا يحتاج. ولكن عندئذ نقول بأن دخول الليالي التسع بين الأيام العشرة إنما هو لاعتبار التوالي بينها، وهذا التوالي كما تبين معنا سابقا بأنه متفق عليه عرفا وشرعا. يبقى مسألة تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فهو الذي يفهمه العرف من خلال الروايات على أن المراد من النهار ما يقع ما بين طلوع الفجر إلى الغروب. يعني لما نقول أنه يبقى مثلا أيام معينة يعني النهار معين، مقصود بالنهار هو هذا الوقت الممتد ما بين الطلوع إلى الغروب، هذا النهار بغض النظر عن ساعاته، أي ساعة من ساعات النهار، الضحى ولا الغدير ولا الزوال ولا العصر ولا إلى آخره. ما يقع ما بين طلوع الفجر الغروب تمت الأيام أو انكسرت. وأما قوله على الأصح، لأن السيد الماتن عليه الرحمة بيقول ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح، طبعا إشارة إلى ما ذهب إليه الفاضل الفتوني عليه الرحمة، حيث ذهب إلى أنه لا مو صاحب المدارك. وأما قوله على الأصح فإنما هو إشارة من الماتن قدس سره إلى من خالف ذلك كصاحب المدارك رحمه الله، حيث ذهب إلى عدم كفاية الانكسار اقتصارا على ظاهر الأدلة. يعني صاحب المدارك شو بيقول؟ بيقول أنه إذا اقتصرنا على الدليل واشترطنا النهار فيكون النهار بتمامه من أوله لآخره مو بعض ساعاته، هكا أنه بدي أقول صحيح هذا من حيث الحقيقة اللغوية، صحيح النهار هو تمام الفترة الزمنية الممتدة ما بين طلوع الفجر. طبعا في فرق كمان وفي خلاف عندهم أنه من متى يبدأ النهار، هل يبدأ النهار من طلوع الفجر أو من شروق الشمس، باللغة مختلفين كثير، حتى أنه في الواحد يفهم أن أهل اللغة كأنهم يريدون من النهار ما بين طلوع الشمس مش طلوع الفجر. لكن إذا تتأملوا بالأدلة الشرعية العديدة جدا والكثيرة نخلص بنتيجة أن المراد من النهار هو الوقت والزمن الممتد ما بين طلوع الفجر إلى الغروب وليس من طلوع الشمس، ولذلك عليه مثلا وجوب الصيام، يجب عليه أن يصوم شهر رمضان. طيب صوم شهر رمضان هو بالليل يجوز؟ لا بالنهار. طيب النهار من أيمتى يبدأ؟ من طلوع الفجر، وهكذا. كمان هذا لا حاجة إلى مزيد الكلام في هذه المسألة، لأنه واضح شرعا في أكثر من دليل على أن المراد من النهار هو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي وليس من طلوع الشمس كما يذهب أهل اللغة. صاحب المدارك قال بأنه لا اقتصارا على ظاهر الأدلة فنقول بعدم كفاية الانكسار، فلا بد من أن يكون أول النهار هو عند الطلوع والانكسار غير صحيح، فلا بد أن يبقى زائد لليوم الحادي عشر. خير من رد عليه كما ذكر سيدنا الأستاذ السيد خوي قال بأن من رد عليه هو شيخنا الأنصاري رحمه الله، يقول تعليقا على قول صاحب المدارك إنه تصديق للحقيقة وتكذيب للعرف، يعني مو حق من هالناحية، من جهة الحقيقة اللغوية صحيح النهار هو هذا كله مش بعض ساعاته، لكن تكذيب للعرف. لو نفترض واحد اجى الظهر على هذا البلد، اذا بقي الى الظهر من اليوم الحادي عشر بيقولوا تمت العشرة، العرف هيك بيقول، هذا صار له عشرة ايام صاروا شيخ. فيقول الشيخ الاعظم عليه الرحمة ردا على صاحب المدارك بانه تصديق للحقيقة وتكذيب للعرف. ونحن في هذا المقام بايهما نأخذ، هل نأخذ بالحقيقة او نأخذ بالعرف؟ الواضح جدا لمن تأمل من بالأدلة الشرعية نجد بأن المتفاهم العرفي في أخذ الأدلة الشرعية إنما هو بحسب ما يظهر من أهل العرف. العرف هو الذي يحدد مفهوم كلام الأئمة وكلام الدليل الشرعي وليس أهل اللغات، فالدليل الشرعي إنما نزل على أهل الشرع، على العرف، على الناس بحسب ما يفهمون. وهي الآيات الكريمة كلياتها ببابك بتشوف أنه خاطب الناس بما تفهم لا بأصل لغاتها. فإذا دار الأمر بين اللغة والعرف نقدم طبعا العرف ويكون عرف حاكم. ها هنا نعم عرف المتشرع مش العرف يعني كحركة بشرية عامة، عرف المتشرع اللي بيفهمه من الدليل الشرعي معنى معين، وهذا ما بيتغير هذا بالعموم لأنه منقول، هذا بسموه السيرة بعدين سيرة المتشرع.
في أمور هلأ بتتكل على العرف، العرف الموجود هلأ بعض الأمور هلأ
إذا كان حسب طبيعة نقطة الفراغ الموجودة بالدليل الشرعي، إذا كانت الدليل الشرعي في نقطة فراغ كاملة يعني لها قابلية الانطباق مع تعدد الأعصار والأزمنة وهذا، فعندي إذن إيه صحيح فبتتاخذ على حسب العرض. يعني نفترض مثلا والله في بلد من البلدان لا يرون بأسا من أن يتناول الإنسان طعامه في الشارع مثلا، لا يرون بأسا أبدا ولا ينكرون عليه ذلك، ما عاد فيك تقول أنه مكروه يأكل بالشارع. قد تجد بلدا ما وعرفا ما يرون مش بس كراهة الأكل أو يعيبون عليه، بل يخرجونه عن ملة الإنسانية مو بس الدين أو كذا، فبصير حرام. فالعرف داخل ها هنا، وهكذا مظاهر الزينة. طب في بلد من البلدان أنه من يلبس الأحمر ليس بزينة، يلبس الأحمر على الحداد كما في بلاد جنوب شرق آسيا مثلا، بس مثل واحد يلبس أحمر ماليزيا أندونيسيا وعرف كذا. قد بلد تلاقي بيلبس أسود، إذا لبس أحمر فبصير يعبون عليه وهكذا. مثلا قد تسقط مروءته هون اذا بده يطلع عن الموتورسيكل، فبصير في اشكال شرعي عليه، اشكال حقيقي. فالعرف داخل. مسألة يقول السيد الماتن قدس سره في المسألة الثامنة: لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربع إذا كان قاصدا للعودة عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا كما إذا كان من نيته الخروج نهارا والرجوع قبل الليل. هذه المسألة أيضا وقع الكلام فيها من جهات أو من أنحاء ثلاثة. بعضهم قال بأنه لا يجوز الخروج عن خطة سور البلد بل لابد من أن لا يتجاوز بيوت ودور البلد. بعضهم قال نعم يجوز إلى حد الترخص، بعد حد الترخص بصير بداية سفر مبدأ عد المسافة الشرعية فيجوز الخروج إلى حد الترخص. القول الثالث وهو ما نختاره ونميل إليه أنه يجوز الخروج إلى ما دون المسافة الشرعية. أما من ذهب إلى الرأي الأول فهو الفاضل الفتوني عليه الرحمة، قال بعدم جواز الخروج عن سور البلد وعن حدود بيوته وحمامه، ورد على ذلك صاحب الحدائق الشيخ البحراني عليه الرحمة واتهمه بأنه غافل غير متأمل، حيث قال وأما من يذهب إلى عدم جواز الخروج عن حدود بيوت البلد فإن ذلك ناشئ عن الغفلة وعدم التأمل. هذا الكلام من الشيخ البحراني صاحب الحدائق ما عجبه لصاحب مفتاح الكرامة سيد الجواد سيد محمد جواد حسن عليه الرحمة، اعتبر صاحب مفتاح الكرامة كلام الشيخ البحراني بحق الفاضل الفتوني تعريض به، ولا ينبغي التعريض بمثل أصحاب المقامات. لكن ما يمكن قوله بأن معنى أن تقيم في بلد واحد 10 أيام ليكون قاطعا للسفر فتتم فيه الصلاة وتصوم وإذا حضرك الصوم، يعني أن لا تنشئ سفرا شرعيا بالمسافة المحددة 8 فراسخ امتدادا و4 ذهابا و4 إيابا تلفيق، أما أن تتجول في مرافقها وبساتينها وجبانتها فضلا عن حمامها ومسلخها فهذا مما لا ينبغي الشك في جوازه وعدم خدشه لصدق الإقامة عليه. واحد يعني شو معنى أقام في بلد؟ أقام في بلد يعني طبيعة الحال بتردد بتجول بين مرافقها حمامها مسلخها حتى لو كان خارج سور البلد المسلخ مسلخ ما بيذبحه يعني، إلى بساتينها إلى مرافقها العامة. العرف لا يرى بأنه هذا خرج عن البلد، هذا بعد تابع للبلد ولا مش تابع للبلد، البساتين والحمام والمسلخ والمش عارف شنو مسجد القرية حتى لو كان بعيدا في أول القرية عند حدود الترخص أو بعد حدود الترخص، ألا يصدق بأنه هذا مسجد القرية الفلانية؟ هذا اسمه أنه طلع برات البلد. بل نعم لا ينبغي الشك أيضا في كون الخروج إلى أكثر من المسافة الشرعية مضرا بالإقامة، لأنه سفر أنشأ سفرا، إذا خرج خارج المسافة الشرعية يصدق عليه بأنه طلع من البلد ولا ما طلع. ايه اربع فراسخ تلفيقية او اثنين فراسخ، لانه سافر، وذلك يتنافى مع صدق الاقامة والاستقرار طوال المدة المعينة. نعم وقع الكلام فيما لو خرج عن حد الترخص دون المسافة الشرعية، فهل يخدش بالاقامة او لا يخدش؟ استشكل بعضهم في الخروج عن حد الترخص، وذلك ان شو قالوا انه ما بيجوز تطلع برات حد الترخص. ليش؟ لان الخروج عن حد الترخص مخالف لمعنى الاستقرار في بلد الاقامة. لا اقل هيك بيقولوا، هذا رأي البعض ممن يعتبر قوله، بقول لانه نحن لو شككنا في ان الاقامة في هذا البلد هل يصدق عليها ايضا الخروج عن حد الترخص اللي هو عبارة عن مبدأ السير ومبدأ السفر والارتحال عن البلد ومبدأ عد المسافة الشرعية او لا؟ فالاصل انه ما تتحقق معنى الاقامة، يعني استعمل الاصل. لو شككنا في انه يصدق عليه بانه هذا مقيم لمن ينوي الخروج عن حد الترخص، فتحقق مفهوم الإقامة أو لا يتحقق مفهوم الإقامة؟ لا، يقول الأصل هو عدم التحقق. ليش؟ الأصل يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو سور البلد داخل البيوت مش خارج حد الترخص. ولكن ما يوم هذا رأي على فكرة رأي قوي لا بأس به متين، ولكن ما يمكن أن يفهم من خلال الروايات الواردة، شوف تأملوا أنتوا برواية ابن أبي عمير اللي ناقلها عن عبد الرحمن بن الحجاج، أنا هاي سبحان الله التوفيق إلهي طلعت بوشي أنا عم ببحث لقيتها مفيدة ودالة على المطلب، بالإضافة إلى أن هناك أصل آخر غير هذا الأصل اللي عم يشتغلوه. ولكن ما يمكن أن يفهم من خلال الروايات الواردة في الإقامة أن من نزل في بلد وأقام فيها فإنه يكون منزل منزلة أهلها، ولا لا؟ شو معنات أنه أقام في هذه البلدة؟ ما صارش تابع من أهل هذه البلد؟ هذا عنوانه. والتنزيل موضوعا يوجب الحمل على عموم التنزيل في الأحكام طبيعي، إلا ما خرج طبعا بدليل خاص، ما ثبت خروجه بدليل خاص، وإلا نحن لما مننزل بالشرع ينزل هذا على ذاك، ألا يأخذ أحكام المنزل عليه كل أحكام المنزل؟ إلا ما خرج بدليل. نعم الطواف حول البيت صلاة خرج بدليل مثلا الحركة عدم الاستقرار إلى آخره، ولكنها صلاة. ويؤيد ما في الكاف، يؤيده برواية محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض، يخرج فيقيم فيها، يتم أو يقصر؟ أوضح من هيك بعد فيه؟ نفترض هو نزل ببلد وحدة ببلد لكن له ضياع حولها مجاورة بساتين كبيرة يستلزم انه يطلع عنك حد الترخص، ضياع متعددة. يسأله يقيم فيقيم فيها يتم او يقصر؟ قال عليه السلام: يتم، حتى لو خرج الى هذه الضياع التي تستلزم طبعا الخروج عن حد الترخص لهذه الضياع التي اقام فيها بطبيعة الحال. هلا سيدي بعضهم ايه بعضهم بيقول انه ربما احتمال، لكن لا مش هذا المراد. وعلى فرض انه هي شو اسمه ايه، والا ما كان، لان واضح انه ضياع متعدد، ضياع بمعنى يعني مثل مزرعة، ايه مثل بستان كبير جدا او مزرعة او ارض تزرع كبيرة او شيء. طبعا على أن يكون له إقامة في محل ويتردد على ضياعه القريبة دون المسافة ويرجع إلى محل إقامته ليبيت فيه. وأيضا المتفاهم عرفا عدم الخروج لمدة طويلة تقضع في أصل الإقامة، كما لو لم يذهب لأكثر من نصف نهار او بعض الليل مثلا. هذا اللي عرفا بيقولوا انه راح يسهر وجاي ينام، مش انه راح ينام برات البلد، راح يسهر بالقرية المجاورة حتى لو خارج حد الترخص، وراح يرجع او راح يقضي معاملة معينة، بيع دابة كذا، تخليص معاملة الى اخره في القرية الفلانية المجاورة، ويرجع مش انه باقي هونيك، او راح يتغدى ويرجع ساعات قليلة. هلا بعضهم بيحددها بساعتين او ثلاثة، ما بيجوز اكثر. سيد الامام الخميني عليه الرحمة وغيره بقول انه اكثر من 3 ساعات ما محل اشكال. لا، ليش بدنا نحددها؟ نحن المناط عندنا في صدق عدم الخروج الطويل، عدم البيتوت خارج المحلة او البلدة. اما انه 3 ساعات، حتى لو 5 ساعات 6 ساعات ما في مشكلة، المهم ما يبقى برا، او ما يبقى كل نهاره برا او معظم نهاره برا. يعني حتى عرفا واحد مثلا راح على بلد وبده يكون فيها 10 ايام، بده يشتغل فيها 10 ايام بس، طالع يشتغل بلاط او وراء او طراش او عمار او الى اخره. اذا راح للبلد المجاورة حتى خارج حد الترخص واشتغل 5 ساعات و6 ساعات بل 7 ساعات ورجع على البلد المقيم فيها 10 ايام، عرف يقول انه هذا رجع على البلد المقيم فيها، مش مقيم برا، هو عم يشتغل برا وعم يرجع، مو 3 ساعات، حتى لو 5 و6 و7. انا هيك بقول. وحينئذ نقول بانه اذا تحققت منه الاقامة واتم صلاته فيها وخرج الى ما دون المسافة الشرعية وشككنا في خدش الاقامة وعدمها. شوفوا، اجا هو ونزل في هذا البلد واقام 10 ايام، نوى الاقامة 10 ايام وصلى صلاة تامة وصام اذا كان وقت الصيام، وخرج الى ما دون المسافة الشرعية وشككنا بعد ذلك انه ما دون المسافة مو اكثر، وشككنا هل هذا الخروج يخدش في الاقامة او لا يخدش. الاصل انه لا يخدش، هو كان مقيما وكان يتم في صلاته، وهل تحقق الخروج او انخدشت الاقامة او لا؟ الاصل هو عدم خدشة، هذا هيك نعتبر الاصل. فمع عدم تحقق السفر الشرعي فالاصل بقى على التمام حتى تنقطع الاقامة بالسفر والارتحال عن البلد، والله العالم. الحمد لله رب العالمين.